العلماء.
جزاكم الله خير. هل الشيخ أبو سهيل هل يؤخذ من عنده فتوى؟
أنا الآن يا إخوة بلغني كثيرا أن أبا سهيب يتكلم علي ويطع فيه، وكنت سابقا أحسن به الظن وأعتقد فيه أنه سلفي وأنه لا يتكلم علي ولا علماء، ولكن عندي الآن وثائق أن هذا الرجل يكفر ويطعن في العلماء ويطعن في ربيع كثيرا. فإذا كان هذا حاله فأنا أحذر منه، وإذا تعصب لعدنان وأبدأ تعصب بهذه الشاة التي بلغتني فهذه حزبية مقيتة لا يؤمن صاحبها على دين ولا علم، لأن حزبيته تدفعه إلى محاربة الحق وأهله ومناصرة الباطل وأهله. فهذا الصنف لا يؤخذ منه ولا كرامة حتى يعلن توبته مما وقع فيه من الفتن والأذى لأهل السنة والجماعة.
جزاكم الله خير. هل من يسمع لي عدنان هل هو سلفي أم لا بعدما عرف بأن عدنان قطبي؟
على حسب ما أسمع من دروس عدنان ومن ندواته ومحاضراته وجلساته فلا أعرف شرا من مجالسة عدنان أسمع عليه أبدا، لأننا نعرف كثير من أهل البدع المؤمنين في البدع عندهم شيء من الأدب وشيء من الاحترام وشيء من الرقة، لكن هذا عنيف لما تسمع كلامه ومخاطباته يزعجك خيفك سلوك رهيب بارك الله فيه، ويعرض باطله في صورة المتحمس. فأنا ما سمعت عنه إلا الدفاع عن شخصه والكذب والافتراء الآخرين، فليست الدروس هذه ولا كرامة له ولا لمن جالس ويأخذ عليه إلا أن يتوب إلى الله ويرجع عنه.
الشيخ يدعي عدنان زهر الشيخ البراءة أنكم قلتم أن الشيخ تراجع إلى عاتبه الصحيحة، فهذا الكلام صحيح؟ بارك الله فيك.
والله أنا أرى أن هذا من المستحيلات، من المستحيلات إن شاء الله أن أقول هذا في من هو دون سيدكم ضلالا، فكيف أقول فيه وهو يقول بالحلول ووحدة الوجود والضلال 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 والضلال؟ والله لا أعتقد أن هذا يصدر مني حتى وأنا في الثانوي، لأن أعرف انحراف سيد قطب في العقيدة في تعطيل الصفات وأنا في الثانوي، وعرفت قوله بوحدة الوجود وأنا أدرس في المعهد الثانوي في الجامعة وحصل نقاش بيني وبين الأخوان المسلمين بارك الله فيكم. فأنا لن أقول أبدا إن عقيدته سلفية، ولكن الذي يقول هذا أو أشد منه هو عدنان، فهو عنده كلامه جاء بكلام في العقائد يقرر العقائد، ونقل كلاما لمحمد عبد الوهاب لابن تيمية وقال هذا دليل أن السيد قطب يوافق مذهب السلف. ما معنى يوافق مذهب السلف؟ هو سلفي سلفي بارك الله فيك، وزاد ويوافق الشيخين في ايه يوافقهما؟ في السلفية. ثم قال بعد ذلك والظاهر للمنصفين ها ان السيد قطب ايش
رجع الى
هذه عبارة عدنان قال في كتابه التيه والمخرج الصفحة 72 وأنا أقرأ وأنتم تنظرون، والمتأمل المنصف لكلام الداعية سيد رحمه الله تعالى هذا والذي بعده يجد أنه موافق لمذهب السلف ولكلام الإمامين ابن القيم ومحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والظاهر أن السيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج، منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها وتربيتهم عليها وسلك سبيله وترك ما عدا. وقد أخبرني أخوه الأستاذ الفاضل محمد حفظه الله بذلك، وكتبه الأخيرة تؤكد ذلك. هذا شهادة له بالأكثر من السلفية، عرفتم؟ أدلة عديدة على أنه وصل إلى هذا الحد. وقال ثانيا: ولقد أكثرت النقول عن سيد رحمه الله وذلك الأغراض، منها أن يعي أتباعه ومحبوه وغيرهم منهجه الصحيح، وأنه كان في آخر حياته من أبعد الناس عن العنف والأساليب المستحدثة، وأنه كان يؤكد على أولوية التوحيد وأهميته في العملية التربوية والبناء، وضرورة رد الناس إلى فهم معنى كلمة التوحيد والتزامها بالصدق في حياتهم العملية، وأن التوحيد والأخلاق هما المحور الذي يجب أن يتربى عليه الناس حكاما ومحصومين. فإذا سمعتم عدنان يدعو إلى التوحيد فيريد توحيد سيد قطب، سيد قطب يقرر الحلول ووحدة الوجود تقريرا واضحا، ثم يقول: ومن هنا ها يجب على الناس أن يكون مصدر سلوكهم في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم من هذا المصدر، يعني مصدر وحدة الوجود. هذا قاله في تفسير سورة الإخلاص في آخر حياته. ماذا في كتب المتأخرة الذي يقول الذي يقرأها يجد فيها هذه الحقيقة؟ ماذا فيها؟ يقول هنا إنه يحارب التخريب وما شاكل ذلك. سيد قطب في آخر حياته في كتاب لماذا أعدموني يربي الشباب على التخريب وعلى التدمير وعلى نفس المؤسسات والقناطر الخيرية وعلى اغتيال الرؤساء والوزراء وعلى 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 صناعة المستجرات. في هذا الكتاب اعترض به سيد قطب في آخر حياته، هو آخر ما سجله بقلمه. فأين العقيدة التي يقولها؟ وفي هذا الكتاب لماذا أعدموني يحيل على كتابه الضلال ويشير به، وهو مليء بالتكفير والضلالات ووحدة الوجود وكل الضلالات، ويحيل على كتابه السلام العالمي الذي ميأ فيه الإسلام ودعا إلى الأخوة الإنسانية وإلى حرية الأديان وإلى ما شاكل ذلك. وهذا يعتبرها من كتب توبته ورجوعه إلى الله وإلى منهج السلف. وأنا لم أقل هذا عن سيد قطب أبدا، ولن أقوله في من هو دون سيد قطب، فافهموا هذه الحقيقة. الحمد لله في الأخير يسمي المجرب والداعية والخريج وإلى آخره، بينما يطعن في العلماء الآخرين يقول الآن لا نجد الرجل الدعاة المجربين وإلى آخره. لا نجد الدعاة المجربين والخبراء واللي خاصوا الناس، لم تحت يقبض بهذه لابد هذه الصفات العالية. عنده شيء آخر في الشهادة لسيد قطب بسلامة لأنه رجع العديد الصحيحة ونسينا هو لا شكرا عليه يبيع الكلام ويقول هذه ألفاظ وحد سيطر بيقول بهذه، وإذا قال بهذا معنى أن يعبد الكلب والخنزير ويعبد ذكر جبال عبد الناصر، وإذا وإذا أن يكون وقع لماذا شغل الأسئلة هذه توجه له، ويتكلم على الدويش رحمه الله من أهل الحديث من أهل السنة وكذا وكذا، ويروح يتكلم عليه حول دوران الأرض بارك الله فيك بشدة ها، ويتكلم على ربيع بشدة، وما يتكلم على سيكون إلا بأدب وسميع لكلامه. فإذا كان عنده ضلالات راح ميع هذا الكلام بنفس الموقف. يعني أساليب أساليب مرد عليها وتربى عليها وعاش عليها ما نستطيع أن نجاريه بارك الله فيه في هذه الأمور ما نستطيع ما نستطيع نقول إلا الحق والصدق. نعم
جزاكم الله خير. هناك أخي هل يحضر لدروس الشيخ عبد القادر الشعر أم لا؟
أنا أعتقد عبد القادر هو عالم، لا أعتقد أن عبد القادر الشعر عالم، وبمناسبة السؤال عنه فإنه قد زارني مرات في المدينة وكان يتظاهر لي بالسلفية. وطبعا سمعت منه كلام وطعون فيه وكذا وكذا. فجاءني هنا في الحج في أيام الحج يعني، وأنا كنت منتظره. ولما جاءني واجهه بعض الإخوان بأنه يتكلم، فقلت سامحه الله سلفا. ثم كان الذي يدور ما بيني وبين عبد الحق هذا التركماني وبين أحمد سلام هو حول عدنان بارك الله فيه، وحول أنه قطبي أو سلفي. فأنا أقول أنه قطبي، أقول أنه قطبي. فدار الكلام بيني وبين الشوعة، فأنا أريد أن أثبت ما أدعي على عدنان من أنه قطبي، من أنه قطبي. فأسمعته شريطا بكلام عدنان بصوت عدنان، يعني يمدح سيد قطب بارك الله فيك ويمدح كتبه وأنه ما أحد مثله على وجه الأرض أصلا، لا أعرف أحد يعني بيّن قضاء أنه مثله وكذا وكذا. فلما سمع الشوعة هذا الكلام قال أنا حول أن أرضى هذا الكلام، مش أنا أعرف أنك ما ترضى هذا الكلام، لكن هل يحق لي أن أقول إن عدنان قطبي؟ قال يحق لك أن تقول. هذا الذي دار بيني وبينه ما سألني عن المكاتبات والمراسلات بيني وبين عدنان فأخفيتها، لكن سمعت له كلام في شريط أو كتب لي أنه قال الشيخ ربيع لبس علي ما أعطاني إلى هذا الشريط، وما ذكر يعني ما جرى بيني وبين عدنان. يا أخي ما سألتني عن ما جرى بيني وبين عدنان من مكاتبات والمراسلات، ولا كان أجيبك بالعفو لأخفي، لأن ما في شيء ينفع عدنان، ليس في شيء ينفع عدنان، حتى لو في شيء ينفعه والله لا أخبره منه به، لكن لا تألني. فطبعا هذا الشوعة يعني يسيء إلي كثيرا جدا، وأنا قلت له هنا أنتم لست علماء حتى تأصلون، كيف تخوضون في التأصيل أنت وعدنان وأحمد سلام وأنتم لست من هذا الباب؟ قال ولي حسن، قلت ولي حسن أخطأ في دخوله معكم، أخطأ. ثم إلى الآن أنا ولي حسن من أصل، ماذا هو لأصل ويقول في الجحب التأليم بارك الله فيكم. طبعا نقول هذا ما بالتواضع، والحمد لله 40 سنة أدرس في الحديث وأعرف كتب يقرأ التأليف، وهم ما يعرفون شيء من هذا بارك الله فيه. فطبعا لما دخلوا بالتأصيل جاء عبد الطوان وكان كيف تسلمون لعدنان وأنتم تؤصلون بقوله مصحح ولا بجرح وبقوله إذا حكمت حكمت، فما حرج هذا؟ وسمعت لعدنان تسليم بأني أنا مصيب في نقد هذين القاعدتين، وأني مصيب في قولي إن تأصيل عدنان يعني أنا قلت كله خطأ كله باطل. قال ليش يقول كله باطل؟ يقول معظمه. فسلم بأن معظم تأصيله باطل. ثم جاء حسب ما قرأت في الأسئلة التي جاءت لي يعني جاء بقاعدة دين دين علم دين اتباع دين، عوام الناس يعرفون هذا هي قاعدته، هذه قاعدة الأمة كلها تعرفها، ونصوص الكتاب والسنة وكتب السلف كلها قائمة على هذه القاعدة. هذه قاعدة يا أخي ما يسمع نفسه. قال يقول باطلة ولا بس، قلت ما أقول باطلة ولا أقول إنما سمعتها. كما سمعتها ما تربيت عليها. بارك الله فيك. ما سمعتها من أدنى بارك الله فيك من كتب السلف. بارك الله فيك. على كل حال الشوعة يسيء إلي كثيرا. وأنا أقول إنه ليس بعالم، فالرجل ما بعالم ولا من أهل جرح التعديل. يعني طيب من أنت يا شوعة؟ أنت من أمة الجرح التعديل، أنت من أمة الإسلام حتى تسكر من يشهده العلماء ويذكونه. وأنا والله ما أطلب تزكية من العلماء، والله ما طلبتها من أحد، لكن أنطقهم الله بالحق. بارك الله فيك وكنت فيه تأيدني والحمد لله. وما ما مدحوني على العلم ربيع، ولا واحد يتكلم في الهواء. قرأوا كتبي القائمة على أصول منهج السلفي وعلى منهج السلفي وعلى علوم الجرح والتعديل وأيدوها. وتأتي أنت الجاهل وتقول ربيع منهم علوم الجرح والتعديل؟ أنت مطعون يا أخي في علمك وفي عقيدتك ومنهجك إذا كان هذا حالك. أنت لا تصلح لشيء. وأهل البدع دائما والضلال ما يقبل منهم لا جرح ولا تعديل. وأنت بحربك لأهل السنة تصبح لأهل البدع. تصبح لأهل البدع من أبحار أهل السنة وتنصر أهل البدع والباطل وتذب عنهم. كيف يقبل جرحك وأنت مغرض وبتحزن؟
لا. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خير. هناك عندنا في فرنسا يعني إخوة عدنانيين وإخوة ربيعيين. فالإخوة عدنانيين يقولون للإخوة ربيعيين يعني إن الشيخ ربيع ليس بمعصوم ممكن يخطأ. فأنتم تتكلمون في الشيخ عدنان عرعون فلا بد أن تتوبوا إلى يعني للغير تتكلمون عنه.
انا اولا لا اسلم ولا ارضى لاحد ان ينتسب الي وأبرأ الى الله من هذا الانتساب، وأبرأ الى الله من انسان ينصر خطأ من اخطائي. واظن ان قلت هذا الكلام من حضور الشورى واقولها قبله ولا ازال الى ان اموت. أبرأ إلى الله من عمل إنسان يدافع عن خطأ من الأخطاء. فإذا أخطأت يا أيها السلفي في كل مكان، وهذا الشريط موجه إلى السلفي في كل مكان، إذا أخطأت في قضية من القضايا وظهر لكم هذا الخطأ بالأدلة، فإني والله لا أجيد لكم أن تدافعوا عني، بل يجب أن تطالبوني بالرجوع عن هذا الخطأ الذي تأكدتم أنه خطأ. أما يجي إنسان يقول لك ربي أخطأ بدون دليل، فأنا ما أقبل مثل هذا الكلام لا لنفسي ولا لغيري، حتى لا أقبل تخطئة أدنان ولا سيد قطب ولا أحد إلا بالأدلة. وأنا والحمد لله أكون نفس المعصوم وأنا أخطئ، لكنني في كلامي على سيد قطب ما أتكلم إلا بعد أن أقف على خطأه في كتبه. أخطأ في قضية ثانية أنقلها بحرفها وفصلها ونصفها، وأناقش أشهر عنها وأبين وجهة النظر الإسلامية التي تدين سيد قطب بالخطأ. وعدنان لم أناقشه إلا بما سمعته من أشرطته أو قرأته من كتبه. لست مثل عدنان أقول قال ربيع في شريط مدريفين وقال ربيع في شريط دس وقال ربيع في كل هذا كذب وقال كذب دون إسناد. أنا ما مثل هذا الكلام لا يجوز لمن ينتسب إلى عدنان، أو لا يجوز الانتساب إلى عدنان. فإذا كنا لا نرى الانتساب إلى فلان وفلان من أمة الإسلام، كيف ينتسبون إلى عدنان وحاله معروفة؟ حاله معروفة ولا أريد أن أعيد لكم ما عرفتموه. لا يجوز، ولا يجوز لهم أن يدافعوا عن عدنان، ولا يجوز أن يتعصبوا له، كما لا يجوز لمن يسير على طريق السلف ألا يتعصب لأحد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز أن يتعصب لشخص إلا لشخص الرسول، ولا لجماعة إلا لأصحابه، لأن الحق يدور مع رسول الله أينما دار ويدور مع أصحابه أينما داروا وغيرهم ليس كذلك. فأنا أقول إن الباطل يدور مع عدنان حيثما دار، الباطل والهوى يدور مع عدنان حيثما دار، وإن شاء الله إن ربيع ليس كذلك. وهذه كتبنا وأشرطتنا تبين حال الرجلين. فمن العار أن يعني تترك الانتساب أو لا تستجيب الانتساب والتعصب لأئمة الإسلام ثم تنتسب وتتعصب إلى رجل هذا حاله. نعم
جزاكم الله خير. نحن موجودون في بلاد الكفر، ماذا سنفعل نحن المسلمون في العلم وهناك احتياج من هؤلاء الفاعل؟
ارحلوا إلى بلاد الإسلام وتعلموا من علمائها إذا كنتم تريدون العلم، فأنتم غالبكم يعيش في بلاد الكفر لأجل الدنيا لا لأجل العلم. فإن كنتم تريدون العلم اذهبوا إلى بلاد الإسلام وتعلموا، خذوا العلم من مناهله. أما يأتيكم شذاذ الآفاق والجهلاء وينصبون أنفسهم علماء، وكما يقال خلالة الجو فضيضي وصري ونقري ما شئت أن تنقري، يجلسون في بلاد الكفر ليحاربوا علماء الإسلام، ثم يربون الشباب على حرب علماء الإسلام وعلى حرب المنهج السلفي وأهله. فأي خير في هذا؟ ابقى على جهلك يا أخي، خير لك مليون مرة من أن تتعلم على هؤلاء.
أحسن الله إليكم. يقول عدنان في شريط بعنوان أنواع الخلاف، وهي وهذا الشريط هو مجرد محاضرة ألقاها في هولندا في 29 ربيع الثاني من سنة 1418 هجري في منطقة استردام. فيقول وهذا نصه: هل هناك أعظم من فتوى التكفير؟ هل يوجد أعظم من فتوى التكفير؟ لا يوجد. ومع ذلك لا نلوم الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة. لماذا؟ الآن المسلمين صاروا 90% منهم على مذهب أحمد كفارا، فلماذا يلام سيد قطب رحمه الله إذا صدر منه بعض العبارات العامة ونقول هذا يكفر المجتمعات مع التفصيل، ولا نريد الخوض في هذا الموضوع كمثال، ولا يلام الإمام أحمد وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، وبالتالي فإن مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير مسلمة، وصارت المجتمعات مجتمعات دار حرب، كلهم كفار إلا المصلين. كم نسبة المصلين في ألبانيا؟ والله ما تجد 10% أو 20%، إلى آخر ما قاله عدنان. فما جوابكم عن هذا الكلام وما أو ما ردكم على هذا الكلام؟
يعني قالنا والله أعلم خلاصة هذا السؤال أن الإمام أحمد أو خلاصة هذا الكلام أن الإمام أحمد أشد تكفيرا من سيد قطب أمثاله، وأنه يكفر إذا كان ما يصلي في العالم الإسلامي إلا 10% أو 20%، معناه أن الإمام أحمد يكفر 90% أو 80% من المجتمعات الإسلامية، وسيد قطب ما يكفر الناس يعني على هذا المستوى. فالإمام أحمد أولى باللوم على التكفير، فإذا أردتم أن تلوموا أحد على التكفير على سيد قطب وغيره فابتغوا الإمام أحمد فإنه أولى باللوم. هكذا يريد أن يوهم الناس هذا القائم هو عدنان، وهذا من تلبيساته ومكره، فإنه لما يريد أن ينتشل المجرم الغارق في الجريمة يلمعه ويزينه ويأتي لمن ينكر هذه الجريمة ويراها منكرا، يعني يجعله في صورة قبيحة على شكل أفظع من صورة ذلك المجرم. الإمام أحمد في الصورة الآن على تصويره هذا أشد جريمة من سيد قطب وهو أولى باللوم. لكن يا عدنان ليش هذا التلبيس؟ الإمام أحمد لا يكفر المصلين ولا يكفر الموحدين، سيد قطب يكفر الموحدين ويكفر المصلين ويكفر الناس ولو أعلنوا شهادة لا على المآذن والمساجد. بينما أحمد يرى من يكفرها على هذا المستوى فليكفره أحمد، ويرى أنه قد أغرق في الضلال، فكيف يعني نجعل أحمد أشد أحق بالله من سيد قطب؟ والحالان مختلفان. هذه أحمد أخذ بالأدلة في تكفير تارك الصلاة، كفر هو يكفر المجتمعات، سيد قطب يحكم على مجتمعات الأرض كلها أنها كافرة. هذه المعارف يقول سيد قطب في المعارف. ولكن ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم، وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل مجتمع لا يقدس عبوديته لله لله وحده، ممثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا. يعني عندهم مجتمعات فيها مسلمين، فيه أنصار السنة عندهم في مصر موجودين يراهم هم يقامون الشرك والبدع، في دولة هنا قائمة في البلاد هذه على التوحيد والسنة علماءها وطلابها وأهلها، فيها الهند مليئة بعلماء السنة والتوحيد، كل هذه المجتمعات عند كافرة فعلا لا يستثنون. في مجتمعات إسلامية غير من ذكرنا لا يجوز تكفيرهم. قال بعد هذا الكلام تدخل فيها في المجتمعات، تدخل فيه المجتمعات الشيوعية أولا بإلحادها في الله سبحانه وتعالى وبإنكارها وجوده أصلا، كفار نحن معتصمين بهذا وبغيره، وتدخل فيه المجتمعات الوثنية وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقيا، تدخل فيه أولا بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله، أو معه أو من أو من دونه، وتدخل فيه ثانيا بتقديم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها. نحن معك، نحن معك. وتدخل فيه اليهود والنصارى، وذكر آيات في تفسيرهم ونحن معه. ثم قال وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي الذي عرفه به، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخف خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مكونات حياتها تقريبا. وهذا الكلام كله ظلم وكذب. أولا المجتمعات الإسلامية فيها مجتمعات وقعوا في شيء من الشرك من غير الله ومن العقائد الفاسدة ومن الغلو في الأشخاص في أهل البيت وغيرهم مثل الروافض وغيرهم، فوقعوا فيما يشبه تأليه غير الله أو في تأليه غير الله، وقدموا الشعائر تعبدوا لغيره. كثير من هذه المجتمعات وقعوا في هذا، ونحن لا نكفر إلا بعد إقامة الحجة، وما نطالبه بتكفيرهم لا من هذه الناحية ولا من تلك، ولكنه أخطأ في إعفائهم من هذه الأمور التي يكفر بها كثير من الناس، أعطاهم منها وبرأهم منها. وهذه عنده الأفعال كلها الموجودة في الساحة حول القبور والأولياء وإلى آخره والاعتقادات حلول وعدة وجود وغيرها، كلها هذه لا تعتبر ذنوبا عند سيد بطل، ولا تنافي لا إله إلا الله، وما عنده من معاني لا إله إلا الله يكفر به إلا الحاكمية بجانب القانون من الإسلام. طيب نأتي إلى المجتمعات، هذه كثير من المجتمعات أفرادا وجماعات لا يريدون هذه القوانين وهي مفروضة عليهم فرضا، فهم لا يريدونها ولا يحبونها ولا يرحبون بها ولا يحبون أهلها، فلا يجوز تكفيرهم. أما مسائل القبور ومسائل حلول ووحدة الوجود والحاجات فهذه حاجات يتدينون بها ويتقربون بها إلى الله. فهذا الجانب هو الذي كان ينبغي على سيكون أن يفقده في الناس ويؤاخذهم به، فإن أراد أن يؤذيهم فلا يقوم عليهم بالكم حتى تقام عليهم الحجة. أما إعفاؤهم إعفاء مطلقا في هذه الضلالات هذا دليل على جهله وضلاله، وأنه يشارك هذه المجتمعات في تصوراتها وعقائدها الفاسدة وأعمالها الشركية ولا يراها منكرا. شاهد أنه يكفر المصلين، وأحمد يكفر من لا يصلي، يكفر من هدم ركن من أركان الإسلام، وإذا ترك الصلاة هذا لا يصور منه أن يزكي أو يقيم قيمة لشيء من الإسلام، بينما هذا الذي يصلي ويقع في بدع وخرافات وشركيات فالله يحترم الصلاة ويحترم الزكاة ويحترم الحاج ويحترم شعائر الإسلام، فلماذا يكفر سيطر؟ الآن أدعي أن يغاز الناس ويبرز أحمد في صورة أقبح من صورة سيطر، ولماذا يكون تكفيريين؟ ولماذا يكون فلان تكفيري؟ وأحمد محمد أشد من هؤلاء تكفيرا؟ هذا قصد هذا الرجل الملبس، فهذه إساءة إلى أحمد. وأنا سمعت له في شريط أظن قواعد معرفة الحق، يقول أنا دخلت لكم أكثر من مرة هذا الكلام، يعني أن أحمد يكفر 80% ويعيد هذا ويبديه، وسمعت منه كلاما أيضا غريبا، يقول ما الإنسان إذا طعن في أحد من أهل السنة أو مع كلامه يعني ما يكون في خصومة معه مثلا، ها؟ يعني أعرف قال واحد في سلطة قال سلفي درس الكتاب والسنة وصار سلفي، لكن يغضب ابن تيمية وما أدري قال يكفر أو ما قال يكفر، لكن قال يغضب ابن تيمية، ها؟ هذا أنا أدرك جاهل، ها؟ ولا نقول إنه سلفي ولا واحد أعرفه في الهند، شوف أحد من تركيا واحد من الهند يعرفهم أدنان وينقل عن هؤلاء ويعرفهم، ها؟ واحد في الهند يحب الثينية لكنه يطوح حول القبور، كيف يحب الثينية يطوح حول القبور؟ ما أحب الثينية إلا من أجل التوحيد، ما أحب من أجل خرافات، فلا يعقل أبدا هذا السلام ولا يقبل هذا السلام، ده إنسان سخيف. وهذه من اختراعات أدنان الكثيرة، ومعنى هذا إن إذا في الإنسان يسب الفيمية يسب أحمد محمد يطعن في أحد من الصحابة ما نبادي هذه الأشياء، لا نبادي بها بارك الله فيك، ولا تخرج الإنسان هذا من إطار السلفية، وإذا رأينا شخص يحب ابن تيمية يمكن يقول هذا كفر إغرابي. يعني أقوال وأفعال يعني تسيء إلى أملك الإسلام، وهو ما يستطيع أن يسيء إلى سيد قطب أو محبيه بالشيء من هذا السبب. عنده أساليب عجيبة غريبة، عنده أساليب عجيبة غريبة. أنا مثلا حارب سيد قطب من سنوات، وكتب في كتب وفي جلسات وأحذر منه، وهو يهرج به ويهدي به ويغلو به وفي كتبه وفي أجرقه، وفي كلام تناجس من زمان قلته في الطبعة الأولى وضربت عليه لما ذلك قال كلاما وهو حق يوافق كلام الأنبياء. ونبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ونرب الناس على التوحيد وإلى آخره، ونرب الناس على السياسة ونغرب في السياسة. قلت هذا وصل إلى منهج الأنبياء أو فقال يعني ما بالدعوة، لأن الثاني ما هي الأنبياء بالدعوة إلى الله عز وجل. في هذا الجانب في الدعوة إن نبدأ بالدعوة إلى التوحيد، فإذا كان الإنسان نبدأ بالدعوة إلى التوحيد ونرب الناس على التوحيد يقول هذا من كلام الأنبياء، هذا مو غلط. لكن إذا اكتشفنا بعد ذلك أن هذا ضال ولا يقصد دعوة الأنبياء ولا يقصد بالدعوة إلى الله ما يقصد الأنبياء، يقول هذا الكلام حق لكن باطنه باطل. هذا كلام ظاهر الحق وباطن من قبل الأناس، بارك الله فيكم. يعني ظاهر الدعوة إلى التوحيد باطن دعوة إلى وحدة الوجود. فضربت له هذا الكلام، ما صدر أحكامي إلا هذا الكلام قد ضرب عليه حذف عليه تعليقين على فيكم، وأزيد في الطبعة الثالثة تعليق آخر أدين سيكون بالضلال. وبعد كل وأكتب أربع كتب كلها نقد أجعد سيد أجعد عدنان، قليل منه أقض مضجعه وجعله يضطرب في العالم ليدافع عن سيده لغلوه فيه، ثم يطلعني من هذا النص الذي حاربته أبدا يقول أنا أغلى أكثر غلوة فيه، ويطلعني في صورة أقبح من صورته، طبع نفسه في صورة جميلة وأنا في صورة طبيعة. أسلوب ما رأيت كبار الدجالين يصلوا إليه، كبار الدجالين لا يصلوا إلى هذا الدجل والتلبيس. فأنا يعني كل الناس يشهدون لي ويعادوني، أو لا تقول يحاربون من أجل سيدهم، والسلفيون يشهدون لي أن أنا بيت أكثر من بيت لسيدهم. ثم أطلع غالي الأدنان في هذه الأيام، وأنا من عام يعني من عام 1412 أو 11 وما حولها، وأنا في محاضراتي وفي كتبي أبين ضال سيدكم وأكتب وأحاضر وأبين، ويقول أنا أكثر غلوة من السيدهم، ويقول إنه داعية إنصاف. أنا ما رأيت داعية إلى منهج يخالف مثل عدنان، فهو من أشد الناس مخالفة للإنصاف ووقوعا في الظلم والتنديس والتجري على الناس. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل الآخر سؤالهم، هذا داعية عندنا ونشكركم وننشر عنكم الشبه والدعايات المغرضة ويستهدي بالسنن، ويقول لماذا كل سنن استشاق شيخكم غير مقصر ثوبه يعنيكم أنتم، وبإضافة إلى التحذير منكم ورفع قدر عدنان كما موقفنا معه ومنهم.
على كل حال خصوم السنة وآلهة في كل زمان وكان، ولهم أساليب يعني من هذا النوع هذا يطرح في السؤال فليس بغريب. وما على أنصار المنهج السلفي إلا الدفاع بالحق عن السنة إذا كان يسخر منها، والدفاع عن هذا الرجل الذي يفترى عليه من أمثال هذا المفتري من باب يعني حذف عن أعراض المسلمين. وأما أنا كوني لم أقصر ثوبي فأنا والله أبين أرى أن يعني تقصير الثوب إلى الصفات والسنة، وأن أجرة المؤمن إلى الصفاتي أو إلى المؤمن الصفاتي، وأن هذا سنة، وأرى في باب لبس ما يراه علماء الإسلام السنة إلى مستوى الشعبين، والجواز إلى ما فوق الشعبين، والحرام وهو ما تحت الشعبين. فأما ما إلى مستوى الشعب فقد يكون عند بعض الخلاف تقل إلى هذا الحج، وبعضها تأثير مفصلة، ولكنها من المستحيل إن شاء الله أن تصل إلى الشعبين أو تدخل في اللباس المنهي عنه، فلا يحق له أن يبديني في صورة المخالف لهذه السنة التي يتمسك بها هؤلاء الشباب الذين يحبون سنة رسول الله. أما إن كان يسخر من السنة فعلا وتأكدوا أنه يسخر منها فأحكي فيه ما قال فيه العلماء، إن من يسخر من سنة رسول الله يكفر فهذا إن كان يشعر نفسه أن يفصل من هذه السنة فعليه أن يتوب إلى الله ويشهد أن لا إله إلا الله من جديد. وإن كان ما يقصد هذا ولا يسخر فعلى هؤلاء أن يتوبوا من قولهم إنه يسخر بالسنة ولو كانوا من أحباب الريح. بارك الله فيكم، عليهم أن يتوبوا من قولهم إنه يسخر بالسنة، لكن إذا عرفوا بالقرع أن يسخر بالسنة وهو عرف بنفسه أن يسخر بالسنة فهذا حكمه في الإسلام. حذر في الخبال حتى يخرج من مطر، أحذره وأحذر كل من يتسفه على أهل السنة كبارهم وصغارهم، أحذرهم من سخط الله تبارك وتعالى ومن هذا المصير المشؤوم الذي توعد الله به من يفعل هذه الأفاعيل على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فيهلكون أنفسهم من أجل فلان ومن أجل علان ومن أجل أناس حالهم ما قد سمعتم. نسأل الله العافية. أذن؟
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. هل يجوز أن نتخذ أميرا في بلاد الكفر؟ وما هي الشروط الأمير؟ وهل يجوز أن يمنع على بذهاب إلى مسجد آخر لكي نطلب طلب العلم؟ ومع العلم أنه عنده وهو مع العلم هل يجوز أن نتخذ أميرا في بلاد الكفر؟ وما هي شروط الأمير؟ وهل يجوز أن يمنع على بذهاب إلى مسجد آخر مع العلم أنه عنده مشاكل قديمة في هذا المسجد؟
أولا فيما يظهر لي أنا أنه لا يجوز لكم أن تقيموا في بلاد الكفر إذا كان أسباب الإقامة هي أمور دنيوية ولمصالحكم الشخصية. أما من يذهب لعلاج ثم يعود إلى بلده أو لتجارة تنفع المسلمين يقضي غرضه ويأخذ ما يحتاجه فيما يتعلق بتجارته ثم إلى بلده، أما إنسان يبدأ يذهب إلى الدعوة ويدعو إلى الله تبارك وتعالى مدة ثم يعود إلى بلده، هؤلاء لهم يعني مثل هذا. لكن إنسان يذهب إلى بلاد الكفار ليكون خادما لهم ومنفذا وخاضعا لقوانينهم الكافرة، يؤدي الضرائب التي تمثل الجزية خضوعا وذلا، ثم يجبر على تعليم أولاده يعني في مدارس الكفر ويربى على يعني عقائد اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل الكفر، فإنني لا أرى للمسلمين من هذا النوع أن يقيموا في بلاد الكفر فضلا أن يجعلوا لهم إمارة وإلى آخره. أما قضية الإمارة هذه فلا يتعلق بها والله أعلم إلا الحزبيون، الحزبيون الذين يستعبدون أتباعهم ويخضعونهم لمصالحهم المادية ول يعني ما يطمحون إليه من ركوب ظهور الناس وتزعم والظهور لمظهر الإمام القائد إلى آخر الترهات التي تنشأ عن أفكار ومناهج الحزبيين. وهذا لا نراه، نرى أن يتطاوع المسلمون إذا احتاجوا وجاز لهم ولهم مبررات شرعية في إقامة بلاد الكفر، فعليهم أن يتعاونوا وأن يتطاوعوا فيما بينهم. أما هذا الأمير ما هي مهمته؟ هل يطبق فيهم شريعة الله ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل ويفعل ما يفعله الأمراء؟ أو ما هي أهداف هذه الإمارة التي يدعو إليها أمثال هؤلاء الحزبيين؟ أنا أرى أن تجتث قواعد هذه الإمارة ومستلزماتها من الأساس، فلا يوجد سواد من المسلمين تملأ أدمغة هؤلاء بحب الإمارة فيشرعون في بيان وجوب الإمارة ويجب طاعة الأمير وإلى آخره مما يمليه عليهم شياطينهم. فهذه الإمارة من هذه النوعية ولهذه الأساس ولزيادة تمزيق المسلمين قد يكون في البلد الواحد عدد من الإمارات وعدد من الأحزاب. وقد نقل عبد الرحمن عبد الخالق مع الأسف ويدعو إلى التعدد الحزبية ولم يعتبر بما سمعه ونقله من الواقع المر لهؤلاء المسلمين في بلاد الكفر. قاله أحد أصدقائه داود فيصل أو فيصل داود لكن اسمه الآن، قاله في هذه المدينة وحدها أكثر من 40 جماعة، كل جماعة تدعو إلى دين أو إلى إسلام غير إسلام الجماعة الثانية، فيصبح في البلد الواحد عدد من الديكة يتشارشون ويصيح آلف هنا ويصيح آلف هنا، ولا يفيد هذا إلا ضياع الأمة وضياع الشعب هناك وغرس العداوات والبغضاء بينهم وتشويه الإسلام إلى درجة تصد الناس عن قبول الإسلام والدخول فيه. على كل حال الإمارة هذه كثيرة ومتعددة وهناك تناحر بينهم، فنحن لا نرى مبرر لوجود هذه الجماعات أصلا في بلاد الكفر، فضلا عن وجود إمارات تزيدهم شرا على شرهم. هذا ما يمكن أن نجيب به على هذا السؤال.
أحسن الله عليكم. أخ ملتزمون يسكن عند أبوه الذي اشترى منزلا بالربا، فهل يجوز أن يسكن في هذا البيت أو ويورث هذا البيت يورثه؟
إذا كان هذا البيت يعني 100% من الربا أو الغالب فيه الربا فلا يجوز يعني الإقامة فيه في نظري، لأن هذه الدار أنشئت بمال في أشد ما يكون من الحرمة، أشد من الأموال المقصوبة من الخمر والعياذ بالله، وهذا مال خبيث فلا يجوز أن يأوي إليه هذا الولد إن كان شابا ملتزما. وإذا كان يقدم له طعام من هذا الربا فلا يجوز له أكله والعياذ بالله، وإذا خلف مالا فلا يجوز أن يتاجر به وماله من الربا. نعم هل سجلت اليوم بعده بالقبول؟ هذا مصالح وأغراض وأهداف سياسية ومادية وأشياء.
بعض من يدعي يقول في انتفاء من السنة لابد فلق هذا الحديث، ويزور به بعض الأخوة يقول هذا الحديث صحيح
ويتحايل بالسنة لتحقيق أهدافه.